بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ما أطيب المجالس إن قضينا هذه المجالس في ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر شيء مما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى من الأدلة الواردة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم عن معرفة العبد لربه، فقال في كتابه الفوائد: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا إلى أحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت على الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. لذلك لا بد أن يكون لك نصيب من هذه المعرفة، فتنظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف الله نفسه في القرآن، وما هي الأسماء الحسنى المذكورة في كتاب الله، وما هي الأسماء الحسنى المذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصف نبينا رب العزة جل جلاله. فإن ابن القيم أيضا يقول في كتابه العظيم مدارج السالكين: من عرف الله أحبه لا محالة. أي إذا أردت أن تزداد في محبة الله عز وجل فتعرف إلى أسماء الله الحسنى، وتعرف على صفات الله جل جلاله الواردة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسر على خطى أهل العلم الذين مدحهم الله فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا كان العلماء هم أهل الخشية الحقيقية لله عز وجل؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل، لأنهم يعرفون ما هي صفات الله الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من عامة الناس. لذلك اختلفت قلوبهم واختلفت أحوالهم عن سائر الناس. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، تأملوا في نصوص الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الأفاضل، عندما يقرأ الإنسان مثلا في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويرى عظمة هذه السماء العظيمة، انظروا في آية ذكرت شيئا من صفات الله وذكر في هذه الآية الرابط بين هذه الصفة وبين السماوات، فقال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا قال ربنا جل جلاله عن يوم القيامة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه صفات عظيمة لله جل جلاله. وبعد هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أيعقل بالمسلم الصادق مع الله أن يبادر رب العالمين بالمعصية والجحود والمجاهرة بما حرم الله وبما نهى الله عز وجل عنه؟ ليس هذا حال أهل المعرفة بالله عز وجل. لذلك كان السلف الصالح يقولون ماذا: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. لو أن المسلم عرف الله حق المعرفة ما يتجرأ على بعض الألفاظ التي يتلفظ بها من لم يوقر الله، من لم يقدر الله عز وجل حق التقدير. بعضهم مثلا إذا أصيب بمصيبة تجده يقول: لماذا ابتليت أنا؟ ولماذا رب العالمين لم يبتلي فلانا وفلانا وابتلاني أنا؟ هل هذا حال من عرف أن الله
هو العزيز وهو الحكيم وهو العليم سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فكيف أنت تتكلم بهذا الكلام القبيح عن رب العزة جل جلاله؟ من تأمل في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد نصوصا تذكر أن الله له الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى. في خواتيم سورة الحشر ذكر ربنا جل جلاله قرابة 15 اسم من أسمائه العظيمة، ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا يا أيها المسلم احرف هذه الأسماء العظيمة لله عز وجل. وسيأتي معنا أن بعض الناس قد يتصور أن هذا الباب من الواضحات، يقول لك الأمور واضحة ومعلومة، لكن سنذكر بعض الفوائد المتعلقة بمن أحصاها دخل الجنة قد تغيب عن أذهان بعضنا. نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني رب العالمين يأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، ويحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. هل كان بعض الناس يلحدون في أسماء الله؟ نعم، كان كفار قريش يصنعون مثل هذا الصنيع. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يشتقون أسماء الآلهة من أسماء الله عز وجل، فقالوا: العزة من العزيز. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهذا يعني من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ثم أيضا في آخر سورة الإسراء قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن هذه آيات يذكر فيها رب العزة جل جلاله أسماءه الحسنى. يا أيها المسلم، يا عبد الله، قف عند هذه الآيات. ابن القيم ماذا يقول؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. الإمام الشافعي يقول: من أراد العلم فليثور القرآن، يعني يقف عند آيات القرآن ويتأمل فيها، وطبعا يحرص على إن كان من أهل العلم على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وسيقف على أبواب من الهدايات ما كان قد وقف عليها من قبل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وأنبه هنا على مسألة وعلى نقطة أيها الأفاضل، قد يتصور بعض الناس أن هذا الخبر أو أي خبر من الأخبار أن له معنى واحدا، وإن كان الإنسان من أهل العلم أو اطلع على أقوال أهل العلم قد يقف أن لبعض النصوص معان أخرى هو لا يعلمها ولم يحط بها. من أحصاها دخل الجنة، ما معنى إحصاء أسماء الله الحسنى؟ هل معنى إحصاء أسماء الله الحسنى إن أعرفها فقط، أو معنى إحصاء أسماء الله الحسنى إني أعرفها وأعرف معناها، أو من معاني من أحصاها دخل الجنة إني أعرفها وأعرف معناها وأدعو الله عز وجل بها وأن أعمل بآثار هذه المعاني؟ يعني الإنسان عندما يثبت الاسم لله عز وجل يتقرب إلى الله بما يدل عليه معنى هذا الاسم العظيم. هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. فلا تتصوروا بارك الله فيكم أن من أحصاها دخل الجنة فقط أن تسرد أسماء الله الحسنى وأنت لا تعرف معناها، مع أنه أيضا الأمر الأول سرد أسماء الله الحسنى هذا من العلم العظيم ومن الفضل الكبير. فإن بعض الناس لا يعرف أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. الآن أنا لا أقول عن معنى هذا الاسم، يعني لو سألت بعض الناس هل الصمد من أسماء الله؟ يقول: نعم الصمد من أسماء الله. أين الدليل؟ في سورة الإخلاص: الله الصمد. طيب ما معنى الصمد؟ هو لا يعرف معنى اسم الله الصمد، لكن تعال إلى بعض الأسماء الحسنى التي تذكر لله وسل بعض الناس عنها، تجده لا يعرف أصلا أن هذا الاسم من أسماء الله. والعجيب أيضا أنك تجد بعضهم ماذا يصنع؟ يجعل أسماء من الأسماء الحسنى ولم يرد عليها دليل في كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سعى أهل العلم في سرد الأسماء الحسنى وتتبعها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن باب الأسماء الحسنى لا يبنى إلا على النصوص الشرعية، أي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني أيها الأخ الكريم، لو جاءك رجل فقال: هذا اسم من أسماء الله الحسنى، قل له: يا فلان، ما الدليل على ذلك؟ عندك آية؟ عندك حديث صحيح يدل على ذلك؟ سأسلم لك بما ذكرته. أما إذا لم يكن عندك دليل على هذه المسألة، نتوقف حتى نقف على الدليل. فهذه قاعدة احفظوها وتعلموها. قال الإمام التابعي المعروف الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. أي إذا جاء الاسم في القرآن أو في السنة علينا أن نسلم بذلك، إذا جاءت الصفة لله عز وجل في القرآن أو في السنة علينا أن نسلم لذلك. من أسماء الله الحسنى التي يجهلها بعض الناس اسم الله المحسن، فإن هذا الاسم دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. لو سألت بعض الناس هل المحسن من أسماء الله، يعني يتردد يفكر غيره. اتذكر: من أحصاها دخل الجنة. إذا عرفت أسماء الله الحسنى ونظرت في صنيع أهل العلم، يرجى لك هذا الفضل العظيم. أيضا من أسماء الله الحسنى النور، الله نور السماوات والأرض، وجماعة من أهل العلم يثبتون هذا الاسم لله عز وجل. من أسماء الله الحسنى الجميل، نص على هذا ابن القيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. من أسماء الله عز وجل الحسيب، من أسماء الله عز وجل الحي، من أسماء الله عز وجل الإله. فهذه أسماء لابد أن نعرفها لله سبحانه وتعالى. ننظر الآن إلى الطرف الآخر. بعض الناس يتصور مثلا إن الفرد من أسماء الله، لذلك تسمع بعض الناس عندما يريد أن يدعو ماذا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الفرد الصمد. الفرد لم ترد في كتاب الله هذه الكلمة، من ناحية إثبات أنها من الأسماء الحسنى لم ترد في القرآن، لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لنرجع إلى القاعدة التي ذكرها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا يتجاوز القرآن والحديث. وأنا أنصحكم أيها الأحبة الأفاضل بمراجعة الكتب التي اعتنت بسرد الأسماء الحسنى على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب الجميلة السهلة الطيبة كتاب للشيخ المفضال عبد الرزاق البدر، عنوانه فقه الأسماء الحسنى، مطبوع في مجلد، وتجد في الإنترنت، ويمكن أن تنزل هذا الكتاب وتقرأ منه، وهو كتاب جميل سهل. أيضا من الكتب التي ذكرت أسماء الله الحسنى الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، فإنه سرد الأسماء الحسنى وفسر هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل. ومن الكتب العظيمة التي ذكرت أسماء الله الحسنى، وكثير من الناس يغفل عن هذا الكتاب، بل بعض طلاب العلم لا يعلم أن مؤلف هذا الكتاب في هذا الكتاب سرد الأسماء الحسنى بتتبع عظيم، والمؤلف عالم جليل من علماء هذا الزمان، الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. وين ذكر أسماء الله الحسنى وتتبع الأسماء الحسنى؟ في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله، في صفات الله وأسمائه الحسنى، ذكر هذه الأسماء وسردها مما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء علماء أجلاء، تستطيع أن تقرأ في هذه الأسماء وأنت مطمئن بأن هؤلاء من أهل التحرير وأهل العلم والدراية الذين جمعوا وسردوا أسماء الله الحسنى. كذلك أيضا يعني ذكرنا الشيخ عبد الرزاق العباد في كتابه فك الأسماء الحسنى، الشيخ السعدي في التفسير، الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى. أيضا يوجد عالم مصري من علماء هذا القرن، يعني من علماء هذا الزمان الأعصار المتأخرة، اسمه الشيخ محمد خليل هراس، عنده كتيب صغير في شرح الأسماء الحسنى، أيضا أجاد في هذا الكتيب رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا هو المعنى الأول، من أحصاها دخل الجنة. اعرف هذه الأسماء الواردة في القرآن وفي السنة. أضرب لكم مثال الماجد، هل من أسماء الله؟ هل الواردة في القرآن؟ لم يرد اسم الماجد في القرآن. هل من أسماء الله الواردة في السنة؟ جاء في حديث في السنة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر جماعة من أهل العلم أن الماجد على الصواب ليس من أسماء الله الحسنى. لذلك نتعلم هذا العلم العظيم، فإنه من العلم النافع. لماذا؟ هو علم يتكلم عن رب العزة جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نحرص، هذا المعنى الثاني أو الدرجة الثانية أو الرتبة الثانية من تفسير من أحصاها دخل الجنة، لابد أن نحرص على معرفة معاني هذه الأسماء الحسنى. وإذا أردت تجربة يسيرة على عدم معرفة بعض الناس للمعنى الدقيق لأسماء الله الحسنى، سل بعض الناس، قل له يا فلان، يقول الله عز وجل الله الصمد في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، يا فلان ما معنى الصمد؟ بعض الناس لا يعرف معنى اسم الله الصمد، هو يعلم أنه من الأسماء الحسنى لكن ما يعرف معنى الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده فتصمد إليه الخلائق، تتوجه إليه الخلائق لأنه رب العالمين. تعال اسأل بعض الناس ما معنى اسم الله، بعض الناس يقول الله أي الخالق، هذا المعنى خطأ، لا يعني أن الله ليس الخالق، الله هو الخالق جل جلاله، ولكن ليس هذا المعنى هو معنى اسم الله. الله هو المعبود جل جلاله المستحق للعبادة. بعض الناس يسمي ابنه عبد العزيز وهذا اسم جميل جدا، سله يا فلان ما معنى عبد العزيز، العزيز هذه ما معناها؟ أتعلمون ابن القيم ماذا يقول؟ يذكر أن اسم الله العزيز له ثلاث معاني، فيقول في أبيات جميلة. بالمناسبة ابن القيم في النونية ما شرح كل الأبيات، كل أسماء الله الحسنى، شرح كثير من أسماء الله الحسنى عن طريق النظم الشعر في النونية، والنونية من أعظم يعني المنظومات الشعرية في العقيدة. فابن القيم في النونية جعل في يعني في وسط هذه النونية أسماء الله الحسنى وشرح هذه الأسماء. ماذا يقول ابن القيم عن اسم الله العزيز؟ يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقدرة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. شوف تفسير ابن القيم لاسم الله العزيز. أيضا السلام، ابن القيم ماذا يقول؟ وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، هذه الأسماء الحسنى لا بد أن نحرص على معرفة معناها. يعني مثلا ينبه أهل العلم أن اسم الله الجبار معناه أن الله عز وجل هو الجبار ذو القوة المتين، ينتقم من أهل الظلم والجبروت والطغيان جل جلاله، فله الكبرياء وله العظمة وله الجلال. أيضا ينبه أهل العلم أن معنى اسم الله الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرين إليه. شوف هذا المعنى الذي قد لا يعرفه جماعة من الناس. أيضا في خواتيم سورة الحشر ماذا قال الله عز وجل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ما معنى اسم الله المؤمن؟ لابد أن نحرص على تعلم هذه معاني أسماء الله الحسنى. المؤمن طبعا يقول أهل العلم هو الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من الشواهد على صدقهم، وأيضا المؤمن الذي يؤمن الخائفين، فمن خاف وأقبل على الله أمنه ربنا الجليل سبحانه وتعالى. فالمقصود أننا نتعلم معاني أسماء الله الحسنى، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، في آيات كثيرة من القرآن العظيم يقرن الله رب ويقرن رب العزة سبحانه وتعالى بين عدة أسماء من أسمائه الحسنى، فيترتب على ذلك معنى آخر. يعني مثلا اسم الله الحميد، أي ربنا سبحانه وتعالى المستحق للحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. واسم الله عز وجل الغني، أي أن الله عز وجل هو الذي تفتقر إليه الخلائق وهو الغني عن كل أحد، جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولكن عندما يقرن ربنا بين اسم الله الغني والحميد ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك معنى آخر يليق برب العزة. فالله عز وجل مستحق للحمد وهو الغني عن كل الخلق، يعني ما يحتاج إلى حمد الناس وإلى ثناء الناس، هو سبحانه وتعالى الغني القوي العظيم. فإذا جمعت أسماء الله الحسنى ترتب على ذلك معنى آخر من المعاني العظيمة. يعني مثلا وهو الغفور الودود، انظر إلى هذا المعنى العظيم الذي يبين أن الله عز وجل يغفر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه أهل التوبة، وهو يحب أهل ويحبه أهل التوبة ويحب سبحانه ويحبه أهل التوبة، يعني هو يحب ويحب جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. من الأسماء التي قرنت كثيرا وهو العزيز الحكيم، فالله عز وجل له العزة العظيمة، وعزته على وفق حكمه وحكمته سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس ولله المثل الأعلى قد يكون حكيما لكنه ماذا؟ ما عنده ملك. أما ربنا جل جلاله عزيز عز فحكم سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل عزيز عليم، وهذه يعني هذين الاسمين قرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك معان أخرى من المعاني اللائقة برب العزة جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من عرف معاني هذه الأسماء لله عز وجل سعى في أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، وظهر عليه أثر الإيمان بهذه المعاني. يعني المسلم عندما يقرأ قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله عز وجل ذكر أن من أسمائه الله، وذكر أن من أسمائه الإله، ومعنى هذين الاسمين أي أنه سبحانه وتعالى المألوه المعبود المستحق للعبادة. ما معنى هذا؟ أي أن المسلم سيتعبد لله ويظهر عليه أثر الإيمان بهذه الأسماء، تجده يبتعد عن الشرك بالله عز وجل. إخواني الأفاضل، يوجد بعض الناس قلبه ضعيف، ما يعلق قلبه بالله، تجده مثلا إذا اشترى سيارة ماذا يفعل بعض الناس؟ لا أتكلم عن 100 سنة قبل، نتكلم عن أيامنا هذه، يأتون بكبش يذبحونه ويضعون شيئا من دم هذا الكبش على هذه السيارة. ما نتكلم عن أشخاص جهلة غير متعلمين غير دارسين، بل بعضهم من أصحاب الثقافة الطيبة أو الجيدة، ولكن لبس عليهم الشيطان الرجيم. شوف بعض الناس عندما يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، أين الإيمان؟ بسم الله الإله وبسم الله الله، فقال لي أحد الأشخاص بأنه ضيع مبلغ 15,000 درهم. قال وبحث عن هذا المبلغ بحثا عظيما ما وجد هذا المبلغ. فزوجته قالت بعفوية، وهذا الكلام خطأ طبعا، قالت لنذهب عند الشيخ الفلاني وسيخبرنا أين فقدنا هذا المبلغ. فرد عليها لا يعلم الغيب إلا الله. يقول خرج خارج المنزل ثم رجع وبحث مرة أخرى ووجد هذا المبلغ. نبينا صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت ظل شجرة، جاءه أعرابي ووضع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ انظر إلى أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال وقلبه ممتلئ يقينا بالله عز وجل، قال الله. فالرجل الأعرابي انبهر من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا مثلا بعض الناس قد يكون في مكان يرى رجل يزعم الناس أنه ساحر أو حاسد أو غيره، ثق تماما أن الذي يحفظك من هؤلاء جميعا إنه الله جل جلاله. علق قلبك بالله، علم أبنائك الصغار إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن هذا من علامات تطبيقك للفهم لفهم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا من الشرك كله، من الشرك الأصغر والشرك الأكبر. أيضا عندما يعلم المسلم معنى اسم الله الرحمن ومعنى اسم الله الرحيم، فرحمته العظيمة الشاملة وسعت كل شيء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم من حديث أبي هريرة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أحدهم قال وقد مر على بعض الأماكن التي يعني أعدها بعض ولاة الأمر للناس وبعض المساكن التي يعطونها للناس، فقال يا فلان يعني أنا أحسن الظن بالله أن الله سيعطينا الجنة. قلت له خير، يعني ما الذي جرى، ما الذي وقع؟ قال إذا كانت هذه رحمة المخلوق فكيف برحمة الخالق المعبود جل جلاله. لذلك يا أيها المسلم إلجأ إلى الله وتوجه إلى الله واستبشر الخير العظيم. رأيت مرة رجلا وفي فترة من فترات عمره أسرف على نفسه من المعاصي، والآن كبير في العمر، يعني هذا الأمر قبل 30 سنة أو قبل 35 سنة، ونحسب الله حسيب وأنه تاب توبة صادقة عظيمة. فقال لي بعد 20 سنة تقريبا يعني مما من توبته وتركه لمثل هذه الأشياء، قال لي يا عبد الله هل سيغفر الله لي؟ قلت له يا فلان سؤالك خطأ، سؤالك من الأصل ليس بصواب. قال لما؟ قلت هذا أرحم الراحمين، لكن الواجب عليك أن تقبل على الله وأن تصدق في التوبة واستبشر الخير العظيم. لذلك السلف كانوا يقولون من الكبائر القنوط من رحمة الله، أيضا من الكبائر الأمن من مكر الله. لذلك المسلم عندما يقرأ قول الله عز وجل في وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه العظيم، بأنه القوي، بأنه المتين، بأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، هذا الأمر يدفعه إلى أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا جل جلاله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ إذا نظرت إلى نصوص الرحمة فقط سيتجرأ الإنسان على معصية الله، وإذا نظر الإنسان إلى ما جاء من ترهيب فقط فإن هذا الإنسان قد يقنط من رحمة الله. والمسلم بين جناحي، جناح الرجاء وجناح الخوف من الله. لذلك كان بعض السلف ماذا يقولون؟ المسلم يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من آمن أن الله سميع بصير عليم خبير لا تخفى عليه خافية انتفع بهذا الإيمان انتفاعا عظيما. يعني أحيانا تجد بعض الموظفين لا يتأخر عن العمل دقيقة واحدة، تسأله لما تصنع هذا؟ قال الله يراني ويعلم بي سبحانه وتعالى. انظر إلى أثر هذا الإيمان العظيم بهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. أعرف رجلا موجود، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا وأن يمن على جميع مرضى المسلمين بالصحة والعافية والشفاء. يعني هذا الرجل طريح الفراش، لا يعرف من حوله، وأولاده على بر عظيم به رغم مشاغلهم، ووالده لا يعرف أحد، لا يعرف أولاده، شبه مغمى عليه. فقال لهم بعض الناس يعني لما لا تحضرون عاملا يخدم هذا الوالد ويقوم عليه، والدكم لا يعرفكم، يعني لو زرتوه أو ما زرتموه فالأمر سيان عنده. فقال الأولاد للناصح إذا كان والدنا لا يعرفنا فالله يعرفنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو العليم لا تخفى عليه خافية. قام بعض الناس مثلا يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر عظيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تصدق الإنسان بربع درهم تنفع هذه، لأن الله عليم يعلم كل شيء. كف الإنسان بصره عن النظر إلى المحرمات، الله عليم يأجرك على هذا الأمر بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا الإنسان ينتبه فلا يستهين بما حرم الله. يعني بعض الناس يقول لك ما في أحد شافني وأنا أفعل هذه المعصية، نقول من البشر ربما، أما رب العزة لا تخفى عليه خافية. فإذا ابتليت فاستر على نفسك وتب إلى ربك وسيدك ومولاك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أحصاها دخل الجنة. من معاني إحصاء أسماء الله الحسنى أن تدعو الله بها، ومن دعاء الله بأسماء الله الحسنى أن تثني عليه. يعني الدعاء ما يكون فيه طلب، وإنما يكون فيه الثناء على الله عز وجل. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب. يعني بعض الناس يتوقع أن دعاء الكرب فيه طلب عظيم ورجاء عظيم وسؤال عظيم. ما الذي كان يفعله أو يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكرب؟ كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يثني على الله. قيل لبعضهم يعني هذا ثناء وليس دعاء، الكلام عن دعاء يوم عرفة، فإن أفضل الدعاء يوم عرفة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ألم تسمع قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني المخلوق إذا مدح أعطى فكيف بأكرم الأكرمين. لذلك أيها الأحبة الأفاضل أكثر من الثناء على الله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفقد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم فتقع كفها على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان ساجدا لأن الكف لمست باطن القدم. قالت فسمعته وهو ساجد يقول، ذكرت اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لما استفتح رجل في الصلاة فقال الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. ولما استفتح رجل في الصلاة فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فالمسلم يثني على الله ويظهر هذا الأمر ويكثر منه، ينظر في نعم الله عز وجل علينا، أكرمنا الله وأعطانا العطاء العظيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأكثروا دائما وأبدا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا من دعاء الله بالأسماء الحسنى أنك تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما معنى هذا؟ أن تجمع بين الطلب وبين الثناء على الله عز وجل. تأملوا في هذه السنة المهجورة عند بعض الناس، رغم أنها جاءت في صحيح البخاري. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار أي استيقظ في الليل، وهذا قد يكثر في ليالي الشتاء نظرا لطول هذه الليالي، فقد الإنسان يستيقظ هكذا في وسط الليل من دون سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعار من الليل، استيقظ في وسط الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ثناء على الله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الراوي عند البخاري رجل يقال له الفربري، هذا الرجل قال: أجريت هذا الذكر على لسان، فقاله يعني استيقظ من الليل فقال هذا الذكر، قال: فنمت، فلما نام سمع من يقول له ويقرأ عليه قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. ويذكر جماعة أنهم طبقوا هذه السنة النبوية التي حض وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فأجيبت دعوتهم. لماذا؟ أنت تدعو ودمجت أو سبقت هذا الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والتوسل لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأمثلة العملية لدعاء الله بأسماء الحسنى والتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى حديث سيد الاستغفار الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث شداد ابن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومن الأمثلة العملية للتوسل لله بأسمائه وصفاته سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل ثناء على الله. ثم بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. فيا أخي الكريم، إذا رفعت يديك إلى الله قل مثلا: اللهم يا رزاق ارزقني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني طرفة عين، أو قل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقني الجنة، وأن ترزقني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقني الهدى والسداد، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة والأدعية الطيبة النافعة المباركة. قال ابن القيم في كتابه العظيم مدارج السالكين عن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بالعبودية، يعني الإنسان عندما يرفع يديه يقول: اللهم يا ربي أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. قال عن التوسل لله بالأسماء الحسنى والتوسل إليه بأنه الرب المعبود جل جلاله، قال: هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. فاللهم يا كريم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، واجعلنا ممن علم معاني هذه الأسماء الحسنى العظيمة، واجعلنا ممن تعبد لك يا رب بالعمل الصالح وبالآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بالأسماء الحسنى، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سر متقابلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.